وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا لقاء مبارك عنوانه في رحاب الأدب ونسأل الله عز وجل في مقدمته أن يزيدنا وإياكم من بركات هذا العيد المبارك الأدب العربي سيل هادر وبحر زاخر غاص بالقصائد الشعرية والقطاف الأدبية والقصص التي تخبر عن مآثر أجدادنا وماضي أسلافنا فالشعر ديوان العرب وإن كنا سنتحدث حتى عن أخبار الأدباء ونتف البلغاء وما وقع لكثير من أهل الأدب مع الأمراء والخلفاء كل ذلك إن شاء الله تعالى تحت عنوان في رحاب الأدب العرب تقول عن طرفة بن العبد الشاب القتيل وطرفة بن العبد بكري أحد شعراء المعلقات ومطلع معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي وفيها البيت الخالد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي البيتان اللذان نريد أن نتحدث عنهما في هذا اللقاء هو قوله عن نفسه في القصيدة الدالية نفسها إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المبعد وأفردت إفراد البعير المعبد ثم قال يتكلم عن حاله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد وسيأتي توضيح مفردات هذين البيتين طرفة غلب عليه اللهو المجون الشراب الإسراف في كثرة الإنفاق لم يرضى بنو عمه عشيرته بذلك ما زالوا ينهونه ينصحونه وهو يأبى حتى أجمعوا أمرهم على أن يهجروه ويتركوه فهذا معنى قوله إلى أن تحامتني العشيرة كلها أي اعتزلتني العشيرة كلها ولم يعد مقبولا أن يكون بين أظهرهم فهم يرون فيه كثرة إنفاقه للمال ولا يدخر شيئا من ماله لغد ويرون إقباله على الشراب فربما خافوا أن يتأثر بهم به بعض شباب القبيلة فلا يصبح في القبيلة فارسا ولا ماجدا يذود عن القبيلة وحماها إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت أبعدت أقصيت إفراد البعير المعبد معبد بمعنى مذلل نحن الآن في حياتنا اليومية نقول طريق معبد ما معنى طريق معبد دك وذلل وذلل حتى أصبحنا قادرين على السير عليه كانوا قديما يأتون للبعير فيغطونه بالقطران نوع مما يعالجون به البعير إذا أصابه شيء من الجرب أو مثله لكن البعير يستلذ لهذا القطران فتراه يقبل ذلك يتجاوب فهو يقول وفردت يعني عن القبيلة إفراد البعير المعبد يعني الراضي بما يصير إليه فالبعير إذا غشوه بالقطران خرج وتنحى ورضي بما هو عليه ثم يقول رأيت بني غبراء لا ينكرونني ما الغبراء؟ الغبراء الأرض وجاء في الحديث لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح أبا ذر قال ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض ما معنى بني غبراء؟ يقصد الفقير الملتصق بالأرض الفقير الذي بلغ من فقره أنه لا يجد غير الأرض يجلس عليها ويسكن عليها ويأوي إليها ليس له بيت ليس له دار ليس له خيمة ليس له منتجع ليس له مكان يأوي إليه فسماهم بني غبراء، يقصد الفقراء. والله عز وجل قال شيئا من هذا في القرآن، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني يكاد يلتصق بالتراب. هذا الذي أراده طرفة بقوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ثم قال ولا أهل هذا كالطراف الممدد. الطراف الممدد البيت المبني من جلد من أدم، وهذا لم يكن إلا للأثرياء للأغنياء لأهل اليسار، ممدد بمعنى كبير عظيم. إذن هو يقول إن الفقراء راضون عني والأغنياء راضون عني، عبر عن الفقراء بقوله رأيت بني غبراء، وعبر عن الأغنياء بقوله أهل بيت ذاك الطراف الممدد. ما الذي جعل هؤلاء وهؤلاء يحبون طرفة في نظره؟ ورد أن يقول إن الفقراء يحبونني لأنني أعطيهم، أنفق عليهم، واسيهم، فلأجل ذلك يحبون أن أكون بينهم. ويقول إن الأغنياء يحبونني لأنني تحسن منادمتي، مصاحبتي، لدي من طرائف الأخبار والقصص ما يصلح للنديم، فلأجل ذلك لا الأغنياء يأنفون مني ولا الفقراء يأبون أن أجلس معهم. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. وهذا اعتزاز بالنفس وإخبار عن واقع الحال، والإنسان متى ما عرف قدر نفسه لا يضره بعد ذلك ما سيقول الناس عنه، لكن تأتي البلية من كون بعض الناس لا يعرف قدره، وهذا قد يكون أثره على نفسه سيئة. قال المتنبي في بيت خالد من الحكمة ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم، ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. ولذلك قيل رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذان بيتان اقتبسناهما من معلقة طرفة ونحن نتحدث عنهما، وقد قلنا إن المعلقة فيها من غرر الأبيات الشيء الكثير، وبعض أبياته رغم أنه كان صغيرا يعني شابا قد تجاوز 20 بقليل، ومع ذلك الحياة عركته، ولذلك خرج شعره متلبسا بالحكمة، ومنها البيت الخالد كذلك وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، فأكثر مظلمته جاءت من قرابته من بني عمه خاصة. هذان بيتان من معلقة طرفة. نفي الآن إلى شاعر آخر ونأخذ كذلك بيتين من معلقته، وهو عنترة العبسي. بنو عبس اختصموا مع أبناء عمومتهم ذبيان، وكانت بينهما حرب عرفت أدبيا وتاريخيا بحرب داحس والغبراء، وداحس والغبراء اسمان لفرسي. في تلك المعارك ظهرت صلابة وشجاعة وقوة وإقدام عنترة، وعرف قدره بين قبائل العرب، ويكاد يضرب به المثل في الشجاعة، وإلى اليوم يتحدث الناس عن شجاعته. تعلق بابنة عم له اسمها عبلة، وكان بنو عمه أحيانا بعيدي الدار عنه قليلا، فإذا جاء الربيع يأتي عمه ورهطهم يحاولون أن يجدوا مكان رعي على قرب من ديار عنترة، فذلك يجعل لعنترة طريقا للوصول إلى من يحبها، فكان يفجع إذا رحلوا. فإذا بدأ الربيع يذهب أثاره تحمل أولئك القوم خرجوا. في ميميته معلقته التي مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، تحدث عن ترتو عن هذا الموقف، تحدث عن ترتو عن هذا الموقف، قال فما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخمي، وسط الديار تسف حب الخمخمي، في 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، في 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. معنى البيتين، نحن وطأنا لك، مهدنا لك مقصود عنترة، يقول خرجت فما راعني يعني أدهشني فاجأني إلا حمولة أهلها. حمولة أهلها يعني الإبل التي استحقت أن يركب عليها, إبل استحقت أن يركب عليها. فما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار, يعني غير بعيدة عنا وسط ديارنا. ماذا تصنع؟ تسف حب الخمخم. حب الخمخم نبات تأكله الإبل, ترعاه الإبل, لكنه كان مؤذنا بانتهاء فصل الربيع, فلا رعي بعد ذلك هنا, مؤذنا مخبرا بانتهاء فصل الربيع. تسف حب الخمخم, هذه ماذا؟ هذه الإبل التي جاء بها والد عبلة وأعمامها ومن معهم إلى تلك الديار القريبة جدا من ديار عبلة. ثم أراد أن يبين أنهم أهل ثراء وأهل غنى, وأراد أن يمدح أهلها فيكون ذلك مدحا لها, فقال فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسهم. حلوبة يقصد نياق تحلب, نياق تحلب. فهو يقول إن لديهم 42 حلوبة ناقة تحلب. ما لونها يا عنترة؟ قال سودا كخافية الغراب الأسهم, كجناح خوافي الغراب الأسهم الشديد السواد, وإلا لا, ليس هناك غراب إلا أسود, الشديد السواد كخافية الغراب الأسهم. هذا أراد عنترة به أن يبين غناهم, لأن الإبل السود هي أعز وأنفس ما يملكه العرب, أعز وأنفس ما يملكه العرب, فهم يرون الإبل هي العز والفخار, والسود من الإبل المنتهى في العز والفخار. ولهذا قال فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسهم, فأراد أن يمدح ثراء أبيها حتى يبين أنه يعشق في ظنه بنات الأكابر. هذا كله في معلقته, لكنه كان رغم شجاعته وإقدامه وعنفوانه على الأعداء, وهذا حق, إلا أنه كان رجلا كريم النفس سهل المعشر. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي, يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم, ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي, فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هذا كله قاله في محبوبته, قال في فرسه, هذا يدلك على وفائه, على بره, على حسن عشرته, على معرفته بحب ما يستعمله ويستخدمه. فقال يتكلم عن فرسه, لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم, يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. هذا يتحدث هنا عن فرسه عن خيله, فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمهم. لست ممن يسمع صهيل الخيل فلا يعبأ بها, أنا أعلم أن صهيل الخيل شكوى, هو يريد أن يشكو إلي ما يجد. فازور, زور يعني مال. الله يقول في القرآن وترى الشمس إذا غربت تقرضهم ذات اليمين, قال تزاور عن كهفهم, تزاور يعني تميل. فازور من وقع القنا, القنا الرماح هم يقصدون بها أن ترى فتصيب الخيل. فازور من وقع القنا بلبانه يعني بمقدمة صدره, وشكى إلي بعبرة وتحمحمي, فهو يعني يصور أن هناك ألفة بينه وبين خيره, وهذا في المنتهى في كريم المعشر. بعض الناس عياذا بالله يتبرى حتى من أصدقائه, حتى من أصحابه, حتى من من حوله, حتى من والديه, حتى من ولده, حتى من جيرانه, حتى من أبنائه وبناته, لا تهمه إلا نفسه. فمثل هذا لا يمكن أن يكون يوم من الأيام سيدا. فانظر إلى أن ترى ألفته حتى مع خيره. فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي, لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. هذا ما يتعلق بعنترة العبسي, وهو أحد أصحاب المعلقات كما بينا. وقد كان حتى عندما يقتل لا يبين أنه يقتل أي أحد, وإنما يختار رجالا أشداء, إذا قتلهم يعرف من وراءهم أن عنترة قد بلغت ذروة في الشجاعة. وهذا خلده كذلك في قصيدته الميمية التي بين أيدينا. نعود إلى شاعر آخر, نعود إلى الفرزدق, وقد كانت بينه وبين جرير نقائض, والفرزدق وجرير يجمعهما أنهما كلاهما من بني تميم، إلا أن البيت الذي منه الفرزدق أعز وأكمل في السؤدد من البيت الذي فيه جرير أو منه جرير. كان والد جرير رجلا وضيعا في نفسه، يعني الرجل لا يعيبه فقره ولا تعيبه صنعته، وإنما تعيبه الوضاعة التي في نفسه. وإلا فالإمام أحمد رحمه الله الإمام الشهير كان يعمل حمالا، فالرجل لا تعيبه صنعته. والخليل بن أحمد الذي هو في مقامه في العلم والفطنة والثقافة والذكاء كان من أفقر خلق الله، فالفقر والصنعة لا تعيبان أحد، لكن يعيب الرجل تلبسه بأخلاق لا تليق. والد جرير كان وضيعا في نفسه، كان إذا أراد أن يأتي باللبن من الشاه يشرب من ضرع الشاة مباشرة ولا يشرب في الإناء. لما لا يشرب في الإناء؟ حتى لا يسمع من حوله شخيب اللبن فيطلبه لبنا، وهذا من البخل. والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويقول: وأحضرت الأنفس الشح. هذه المثلبة في جرير انتهزها خصمه وعدوه اللدود الفرزدق. يقولون إن جريرا كان يقول: ما من بيت قاله الفرزدق في إلا قلبته عليه، ما من بيت قاله الفرزدق في إلا قلبته عليه، إلا قوله في لاميته. ما البيت الذي عجز جرير أن يرده على الفرزدق؟ هو قول الفرزدق: يهجو جريرا ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل، وأراك تزعم بما بنوا، يعني رضيت بما بنوا، فاصبر فما لك عن أبيك محول. معنى البيت يقول له: مهما اصطنعت، مهما اجتهدت، مهما أكرمت الناس، فالناس لن يعطوك أباهم، لن ينسبوك إلى غير أبيك، لن ينسبوك إلى غير أبيك. ليس الكرام بناحليك أباهم، النحلة العطية، حتى ترد إلى عطية. عطية هذا والد جرير، اسمه جرير ابن عطية، حتى ترد إلى عطية تعتل، يعني تجبر، تعتل يعني تجبر، يعني أنت مجبور، ليس لك مفر ولا مهرب، هذا أبوك، وزعمت أنك قد رضيت بما بنى، يعني تكذب على الناس وتقول أنك فخور بأبيك، وزعمت أنك قد رضيت بما بنى، فاصبر فما لك عن أبيك محول. إذا كنت صادقا أنك راض ببناء أبيك، بمجده، بفخره هذا، فاصبر فليس هناك محول لك عن أبيك، فاصبر فما لك عن أبيك محول. وهذا كله من أقذع الهجاء الذي قاله الفرزدق في جرير، من أقذع الهجاء الذي قاله الفرزدق في جرير. وهذه القصيدة تسمى الفيصل، وفيها أبيات مثلها في القوة: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا بناه لنا المليك، وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، بيت زرارة محتف بفنائه، ومجاشع وأخو الفوارس نهشل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. هذه أبيات مقذعة هالكة، مما اضطر جرير أن يرد عليها. وقد قال في أبيات أخرى: أخزى الذي سمك السماء مجاشعا، وبنى مقامك في المقام الأسفل، إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي، وضغل بعيث جدعت أنف الأخطر. هذا كله كان في زمن بني أمية، وهذا الشعر يسمى بالنقائض. دخل الأخطل وكان قويا في شعره، وانتصر لفرزدق على جرير، وكان جرير يقول: أدركت الأخطل وله ناب واحد، ولو أدركته وله نابان لأكلني. دخل الراعي النميري في القضية فأهلكه جرير بقوله: فغض الطرف، إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. بقي المزيد من قصص وأخبار العرب في هذا اللقاء المبارك الذي عنوانه في رحاب الأدب، نفيء إليه إن شاء الله تعالى بعيد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك وعنوانه في رحاب الأدب. وقد فرغنا لتونا من الحديث عن أبيات مختارة من شعر طرفة بن العبد وشعر عنترة وشعر الفرزدق، وقلنا إننا سنتحدث بعد ذلك عن أخبار أدبية. أبو العباس السفاح خليفة عباسي يملك هيبة، يكفيك اسمه وكنيته، كنيته أبو العباس ولقبه السفاح. دخل عليه رجل يقال له أبو دلامة. أبو دلامة هذا كان رجلا فكيها يعرف يصل إلى مقصوده من غير أن يغضب الخلفاء والأمراء. الخلفاء كانوا يمنحون الناس العطايا إذا طلبوا منهم شيئا، لكن الخليفة كذلك لا يحب أن يكثر، لأنه يعلم أن الناس سيفدون إليه، ليست القضية قضية سائل واحد. دخل أبو دلامة على أبي العباس السفاح، سأله أبو العباس: سلني حاجتك يا أبا دلامة. وهذه كلمة كان الخلفاء كثيرا ما يقولونها لمن يقصدهم: سلني حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كلب صيد. انظر كيف بدأ، انظر، يعني الله جل وعلا علم كل أحد في صنعته كيف يصل إلى مقصوده. ولهذا قال القرآن: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وقال: قدر فهدى. هذا منها. قال: يا أمير المؤمنين، كلب صيد. قال العباس أبو العباس: أعطوه كلبا. قال: يا أمير المؤمنين، الكلب لا بد له من دابة أمشي عليها إلى الصيد، يعني ما دمت أملك كلب صيد كيف سأصل إلى أماكن الصيد؟ لا بد دابة. قال أبو العباس: أعطوه دابة. قال: يا أمير المؤمنين، لا بد من غلام يقود الدابة، أنا أحمل الكلب أو أسوق الدابة؟ قال: أعطوه غلاما. قال: يا أمير المؤمنين، لا بد من جارية تصنع الطعام إذا عدنا بالصيد، هذا الصيد إذا عدنا به لا بد من أحد يريد أن يطهوه. قال: أعطوه جارية. قال: يا أمير المؤمنين، أضحوا عيالا، الآن هناك أسرة، هناك عيال، أنت تتكلم عن جارية وعن دابة وعن غلام، نريد بيتا، نريد دارا. قال: أعطوه دارا. قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء عيال يحتاجون إلى نفقة، أريد ضيعة، مزرعة، شيء يدر علي حتى أعطيهم. قال: أعطوه 10 ديار عامرة وعشرة ديار غامرة. قال أبو دلامة: يا أبا العباس، يا أمير المؤمنين، ما معنى غامرة؟ هو يعرفها لكن أراد أن يصل إلى مقصوده. قال: ديار لا نبت فيها. قال: إذن أنا أبو دلامة أقطعت أمير المؤمنين 100 ديار غامرة من فيافي بني أسد. أنا من بني أسد، قبيلة كبيرة ولديهم صحاري وفيافي لا نبت فيها، خذها يا أمير المؤمنين. فضحك أبو العباس وقال: اجعلوها جميعا عامرة. قال الأدباء يعلقون على هذا الخبر: انظر كيف استطاع هذا بذكائه أن يستل هيبة أمير المؤمنين وأن يصل إلى مقصوده شيئا فشيئا، وخرج بما لم يكن غيره لو طلب يخرج به. فكلما كان الإنسان حصيفا عاقلا يتلطف يعرف كيف يصل إلى مقصوده كان أقرب إلى قلوب الناس وأحفظ لماء وجهه. من هذا الباب نفسه، من باب الكلام مع الأمراء، رجل يقال له مطيع ابن إياس، ضره الفقر، دخل على معن بن زايدة. معن من الأمراء الممدوحين الكرام الذين بلغوا المنتهى في الجود. فدخل مطيع على معن ومدحه، فأراد معن أن يباسطه، قال له: يا مطيع، خيرناك بين اثنين، إن شئت أعطيناك، وإن شئت مدحناك كما مدحتنا. قطعا ليس سهلا أن يمدحك الأمير، أن يمدحك الوالي، أن يمدحك الملك، أن يمدحك الحاكم. فغلب وسقط في يدي مطيع، لكنه كان ذكيا، لم يجب، لم يقل امدحني، لو قال له امدحني لم يستفيد شيئا، ولو قال أعطني كيف يرد مدح الأمير؟ خرج من عنده دون أن يجيب. ثم بعث بيتي شعر إلى معن بن زائدة، قال في آخرهما يتكلم عن فقره: ولكن يعني إن الدهر براني وما لي كالدراهم من دواء، وما لي كالدراهم من دوائي. يقول أنا الدهر الأيام السنون برتني برت عظامي، ولكن الزمان برى عظامي وما لي كالدراهم من دوائي. فلما قالها وصل البيتان إلى معنى، قرأهما ورددهما معترفا له، قال: صدق مطيع، وما مثل الدراهم من دوائي، وأعطاه ما شاء من المال. وهذا غير بعيد عن خبر أبي دلامة، لكن الرجل غلب في حيائه وفوجئ بقول معن له لما أراد أن يباسطه: إن نخيرك ما بين المدح وما بين العطاء. الأصمعي قامة إخبارية كبرى في الأدب العربي، وهناك قصائد تسمى الأصمعيات، اختارها الأصمعي رحمه الله من الشعر العربي. يقول: قابلت يوما أعرابيا عليه ثياب رثة، فحدثته فوجدت لديه علما وأخبارا وأشعارا وقصصا، فتعجبت من هيئته وحاله مع بلاغته وفصاحته، فثيابه لا تدل على شيء. فكلمه يريد أن يعرف ما وراءه، فطن الأعرابي لكلام الأصمعي وسؤاله عنه، فقال في آخر أبياته: فإن كان أثوابي رثات فإنهن على كريم. هذا والله بيت جارح. فإن كان أثوابي رثات رثة لا تعنى بها، لم تملأ عينيك، فإنهن هذه الثياب الرثة على كريم. لكنه أساء في أنه لم يحسن أن يلبس، ولذلك قيل في الأمثال الدارجة في الفصيح والعامي: كل ما تشتهي والبس ما يعجب الناس، كل ما تشتهي والبس ما يعجب الناس. وهذا حق ينبغي أن يراعيه الإنسان، لأن الإنسان أنت تفاجئهم بمنظرك برؤيتهم إليك. وقد تحدث العرب في كتبهم في أدبهم عن الثياب وألوانها، فقال بعض العرب: الثياب الصفر أشكل، والحمر أجمل، والخضر أقبل، والسود أهول، والبيض أفضل. وهذا كلام جيد. الصفر أشكل، والحمر أجمل، والخضر أقبل، والسود أهول، والبيض أفضل. الآن نحاول أن نأتي على ما قال. الصفر أشكل، عبد الله الزبير بن العوام تم يوم بدر بعمامة صفراء، ثم قال: والحمر أجمل. يقولون في العربية في أدابهم: إن الحسن أحمر. والمتنبي يقول لما رأى بدويات يلبسن ثيابا حمراء قال: من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، أفدي ظباء فلات ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. وهذا شعر سلس جيد رغم وعورة ألفاظه. قصد أنه رأى بدويات يلبسن الثياب الحمر. من الجآذر في زي الأعاريب، جآذر جمع جؤذر، البقر الوحش الصغير، يعني يقصد الجمال. من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب. ثم قال: إن حسن البدويات غير متكلف، أفدي ظباء فلات ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. وهذا في رأي المتنبي. المقصود مسألة الأحمر. ويقول الصحابي الجليل جابر بن سمرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، في حلة حمراء. وقد جاء النهي على أن يكون اللباس أحمر كله، لا بد أن يخالطه شيء في شرع الله. هذا في قوله: والحمر أجمل. ثم قال: والخضر أقبل، يعني تجعل الإنسان يقبل عليك، لكنه في هذا الزمان غير مستعمل، وهو لباس أهل الجنة. الله عز وجل لما ذكر أهل ذكر نعيمهم، ذكر لباسهم، نعته بأنه أخضر في كثير من آيات القرآن: يلبسون ثيابا خضرا من سندس، رب العزة يقول. فقال هنا: والخضر أقبل. ثم قال: والسود أهول. أهول لماذا؟ لأنها ثياب سؤدد، ثياب ملك، ثياب حكم، ثياب شجاعة، كانت رأت النبي صلى الله عليه وسلم سوداء. وقد يكون السواد كذلك جميلا حتى في المرأة. قال الأول: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبد قد كان شمر للصلاة إزاره حتى قعدت له بباب المسجد. وهنا لما قال هذا القائل كان رجل يبيع هذه الأخمرة فكلها بيعت، لأن النساء أي كلمة تؤثر فيهن. فلما سمعنا نساء المدينة فتيات المدينة آنذاك بقول القائل قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبد قد كان شمر للصلاة إزاره حتى قعدت له بباب المسجد، فكل فتاة كل امرأة هذا شيء بدهي في النساء اشترت خمارا أسود، ربما كان في ذلك الوقت يلبسون خمارا غير أسود أو ذا ألوان متعددة. هذا ما يتعلق بقوله والسود أهول، لكن هو عندما قال والسود أهول يتكلم عن الرجال. ثم قال والبيض أجمل، وهذا جاء فيه الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البيض، فكما قال والبيض أجمل. ولذلك نرى بحمد الله تعالى المسلمون إذا أحرموا في الإحرام يلبسون الرداء والإزار الأبيضين، وكذلك نرى أن المسلمين يحرصون على أن يكفنوا موتاهم في أكفان بيضاء، فنحن نلبس الثياب البيض ونكفن في الثياب البيض في الكفن الأبيض ونحرم في ثياب بيض إزارا ورداء، حتى يعني يكون قول القائل والأبيض أجمل على مقامه. هذا ما يتعلق الآن في قضية اللباس. نأتي على نتف أدبية أخرى، نتذكر أوائل من قال الشعر، من أول من وصل إلينا شعره مؤرخو الأدب يقولون مهلهل ربيعة. مهلهل ربيعة كان أخا لكليب، وكليب كان يضرب به المثل في العزة فيقال أعز من كليب وائل، قتله جساس. كان كليب في شيء من الطغيان، فلما زاد طغيانه جعل الناس تحنق عليه، فكان جساس فيما يقولون إنما يمثل رغبة الناس في قتل كليب، هذا على القول بهذه الرواية. عزة كليب السابقة ظهرت جلية في شعر مهلهل ربيعة الذي يرثي أخاه كليب، نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. فهو يريد أن يقول إن الدنيا تغيرت بعدك، ما كانوا يوقدون نارا فأوقدوها، وما كانت النار توقد إلا بإذنه، ومن كان يصمت في المجلس أصبح اليوم يتحدث، وكان الأمر الذي تقضي فيه أنت من غير مشورة أضحى يشاور فيه، واستب بعدك يا كليب المجلس رجل يرد على رجل، لأنه لا يوجد في المجلس رجل ذا هيبة ينصت الناس له، وقد كان كليب يمثل هذا الأمر. ثم قال وتشاوروا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. بدأنا بالأول نختم بالأخير بالشعراء المعاصرين. الشعر في زمننا هذا لم يتعلق الناس به كتعلقهم به في الأول لأسباب كثيرة لا تخفى على لبيب مثلك، لكن هذا لا يمنع أن العصر الحديث شهد شعراء كبار أجلاء في شعرهم في قدرتهم الشعرية. ليس لنا علاقة بدينه، أو وإن كان الدين مقدما في كل شيء، أقول ليس لنا علاقة مثلا بسلوكه، لكننا نتكلم عن شعره. فشوقي ما بويع بإمرة الشعر من قلة، يقول حافظ أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشعر وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. فالناس لا تسلم بقلة لمثل هذا الأمر، فما جعل حافظ وغيره من الشعراء يقدمون البيعة لأحمد شوقي بإمرة الشعر إلا اعترافا منهم بعلو كعبه في الشعر. قم نادي جلق وابكي رسم من بان، مضت على الرسم أطلال وأزمان. هذا الكتاب أديم لا كفاء له، رث الصحائف كذا عنوان. مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق. سليما راع غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق. ويأتي في الميمية ليقول ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسد يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي إني أنلتك أذنا غير صاغية ورب منتصت والقلب في صممي يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم لما أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجيات ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم وهذا من روائع شعره مدح المعلمين قال قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا غير شوق كثير لكن الهوى يميل إلى شوق أكثر لبراعته ولمدائحه النبوية التي لا تكاد تجد في الشعر العربي لها مثيلة اللهم إلا ما كان حسان رضي الله عنه أرضاه قد قاله في الإسلام في مدح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو ما قاله شيء مما قاله كعب بن زهير في البردة كذلك هناك شعراء آخرون محمود سامي البارودي لغير العلا مني القلى والتجنب ثم يذكر عزة نفسه ومن تكون العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب إذا لم هذا البائية هنا قريبة من بائية شريف الشريف الرضي وقريبة كذلك من أشعار الكوميت الأسدي والشريف الرضي ومحمود سامي البارودي يتقاربون في مقاصدهم في علو الهمة في النفس الأول يقول الكوميت إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها وهذا بيت بالغ في الحكمة يستشهد به الناس إلى يومنا هذا إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها كم من رجل صاحب قرار يأتي على قرار هو يعلم أنه كأنه يتجرع السم لكن لا بد منه إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها والبارودي يتكلم عن مسألة علاه عن مجده عن فخره ومن تكون العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب بشعر البارودي والكوميت والشريف نأتي إلى لقاء نهاية لقاء هذا اليوم المبارك من هذا اللقاء الذي كان عنوانه في رحاب الأدب اللهم أعد علينا عيدنا هذا أزمنة عديدة وأعواما مديدة ونحن جميعا في خير وعافية وعفو منك وزد هذه الدولة المباركة دولة الإمارات عزا وسؤددا ومجدا وتمكينا إنك سميع الدعاء وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.